مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مجددا. تدور هذه الأيام راح حربا باردة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يريد أحد الاعتراف بها مطلقا على الرغم من تجلياتها الواضحة بين الفينة والأخرى. يطلق على مثل هذه الحالات من النزاعات الدولية بالعرف السياسي بالحرب الباردة، رغم سخونة الميدان في مناطق مختلفة من العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. اليوم في حلقة خاصة من برنامج ما وراء الحدث نناقش موضوعا بحثيا للباحث في الشؤون الأمنية والسياسية الأستاذ سومر صالح تحت عنوان الحرب الباردة بين الدفع الأمريكي والاحتواء الروسي. المحاور التي سنناقشها في حلقة اليوم تتلخص في عناوين صغيرة تخفي ما بين طياتها ومدلولاتها الكثير من التعقيدات التي يصعب على الكثيرين قراءتها أو فهم كنهها، وأهمها إرهاصات هذه الحرب، أسباب الدفع الأمريكي لكل هذه التطورات، الرد الروسي على سياسات الحرب الباردة الأمريكية، المخاطر المترتبة على الأمن القومي الروسي وعلى الأمن والسلم في العالم، التحدي الروسي الواضح للعنشاهية الأمريكية والإجراءات المتخذة للجم التوحش الأمريكي، سباق التسلح الذي يلوح في الأفق، وأيضا مستقبل منطقة الشرق الأوسط وتحديدا الأزمة السورية. أستاذ سومر، أهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا بكم.
أستاذ سومر، نبدأ بالحديث عن أهم محور، والمحور الذي يمكن أن نناقشه بدقة، هنا الموضوع طويل وتفاصيل كثيرة، لكن دعنا نبدأ بالفعل بالحديث عن إرهاصات هذه الحرب أين مكامنها وكيف السبيل إلى درء مخاطرها على الأمن والسلم العالمين. وأرجو أن يعني تختصر قليلا لأن التساؤلات كثيرة جدا ونريد أن يعني نختصر الوقت. تفضل.
نعم، بداية أن موضوع الكلام عن حرب باردة هو طرح على السيد بوتين في بداية تولي الرئيس ترامب الرئاسة الأمريكية، قيل أن هنالك حرب باردة ستنشأ بين الطرفين. آنذاك قال بوتين بالحرف الواحد إن الحرب الباردة قد انتهت وأنها من التاريخ، ولكن السياسات والإجراءات الأمريكية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط من إدارة ترامب بل حتى من إدارة جورج بوش، حتى الآن يمكن القول أننا نتجه باتجاه حرب باردة جديدة، ولكن حتى هذه اللحظة ما زالت جديدة. يصعب القول أن هنالك حرب باردة مشتعلة بين روسيا والغرب، ولكن أيضا يصعب تجاهلها ويصعب تجاهل خصائصها وإمكانية استئنافها على صعيد العلاقات الدولية. ولكن هذه الحرب الباردة هي بخصائص جديدة وبمضامين جديدة. هنالك منذ فترة يمكن 26/4/2017 أعلن أحد رؤساء اللجان في مجلس الشيوخ ولجنة الأمن والاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي أننا نعيش حالة حرب باردة مع روسيا. أنا ذاك رد عليها الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف وقال أننا نعيش زمن أسوأ من الحرب الباردة، وبالتالي نستطيع أن نحدد هذه النقطة أنها زمنيا افتراضيا أنها نقطة واضحة. طيب، في مسار استئناف الحرب الباردة.
واضح. طيب.
إذن نعم
يا أستاذ سومر، طيب أسباب هذا الدفع واضحة تماما. نعم. ولا داعي أصلا لنخوض فيها، يعني نعم. أمريكا لا تحسب خط الرجعة وهذا سيكلفها ثمن باهظ. برأيك الرد الروسي على هذه السياسات كيف سيكون شكله ومضمونه السياسي والعسكري؟
نعم، سأنطلق من النقطة التي تفضل بها، السياسات الروسية. إذن أنا نتكلم حتى لا يكون هنالك أطراف أخرى من الأطراف الباحثين يرد علينا في نقطة أنه لا يوجد حرب باردة. هنا نوضح الإرهاصات الكبرى، هنالك 10 تغيرات، 10 سياسات، 10 متغيرات يمكن تصنيفها على أنها بداية أو استئناف للحرب الباردة. تشكيل تحالف دفاعي في الشرق الأوسط على خطى جون فوستر دالاس في عهد الرئيس السابق الأمريكي السابق الأسبق إيزنهاور في 1953 في الشرق الأوسط كانت آنذاك استئنافا بداية للحرب الباردة. اليوم بعد قمة الرياض التي سميت بين قوسين تاريخية يجري إعادة تشكيل هذا التحالف الدفاعي تحت اسم منظمة الشرق الأوسط، وهي نوع من أنواع إعادة إحياء مبادرة الحزام الشمالي في عام 1953 التي كانت إذانا من انطلاق الحرب الباردة. النقطة الثانية هو زيادة النفقات الدفاعية لحلف الناتو بقيمة 40% وحجم المناورات والتحشيد الكبير الذي تقوم به حلف شمال الأطلسي على الحدود الروسية. نشر منظومات ساب الصاروخية في السعودية وفي كوريا الجنوبية أيضا تهدد، نستطيع أن نقول أنها بداية لهذه أو أحد إرهاصات هذه الحرب الباردة. 54 مليار دولار خصصها ترامب فقط للرد على أحد أنواع الصواريخ الروسية، وفقط هي لتطوير الصناعات الحربية الأمريكية في مجال الصواريخ، أيضا هي أحد هذه الإرهاصات. اليوم نستطيع أن نقول أن إعادة صياغة العقيدة النووية الأمريكية بضربة واحدة والكلام الروسي المكثف في وسائل الإعلام ومراكز البحث الروسية حول هذه النقطة بالتحديد هي أيضا أحد إرهاصات استئناف الحرب الباردة. مبادرة الحزام الجنوبي من باكستان إلى مصر التي يجري الإعداد لها بدقة وبتماهن كبير من الخليج مع هذه المبادرة هي نوع من أنواع منع تمدد المحور الأوراسي إلى
أنت تعود بنا هنا إلى موضوع أخشاب الجميز يعني يا أستاذ سومر؟
نعم بطريقة أو بأخرى. ومن أيضا هنالك طرد الدبلوماسيين الروس من واشنطن، كانت هنالك خطوة كبيرة، وكانت هذه المتغير يمكن أن يؤدي إلى حرب باردة.
وأستونيا اليوم تطرد القنصل العام ودبلوماسي آخر. نعم
المناورات المكثفة، وهي مناورات ربيع 2011، عاصفة الربيع 2017، إضافة إلى المناورات الأمريكية الرومانية، إضافة إلى المناورات المزمع عقدها في أستونيا. هذه المتغيرات التي الموجودة على الساحة الأوروبية، والروسوفوبيا التي يحاول الإعلام الغربي والأمريكي تصويره ليس فقط في أوروبا بل في أمريكا وحتى في المنطقة العربية، هذه العشر متغيرات نستطيع أن نقول أنها إرهاصات واضحة، لأن هنالك دفع أمريكي باتجاه الحرب الباردة واستئناف الحرب الباردة. ولكن هذا الموضوع ليس فقط هو من يوجد، هنالك ايضا اجراءات كبيره تعول ترامب على الاقتصاد الروسي. يعني هنالك ثغره في روسيا هي على الاقتصاد الروسي، يعني حجم الناتج القومي الروسي هو 2.5 تريليون دولار، وبالتالي هو فقط 1/7 من الناتج القومي الامريكي، وبالتالي الدفع باتجاه الحرب البارده يعني استنزاف القدره الروسيه الاقتصاديه والضغط على المعيشه الروسيه وعلى التحول باتجاه القطبيه، وهذا سيرتب اعباء كبيره على الدوله الروسيه. بالتالي هذه ثغره كبيره، وخصوصا نحن نعلم ان حجم الناتج نمو الناتج القومي في روسيا فقط 0.5%، وبالتالي هذا رقم ضئيل، وان هنالك حاله ركود اقتصادي منذ سنتين تقريبا في روسيا. لم تنتعش حتى هذه اللحظه. وبالتالي نعم هنالك دفع امريكي.
اذا
نعم
تفضل.
نعم هنالك دفع امريكي باتجاه ان يكون هنالك حرب بارده. هذا الدفع الامريكي اتى بعد متغيرات كبيره كانت في المنطقه. نستطيع ان نقول بان اليوم تراكم التحركات الروسيه في جورجيا والقرم واوكرانيا وسوريا منذ العام 2008 حتى العام 2017 هو دفع الولايات المتحده الامريكيه الى استئنافها. التسلح النوعي للجيش الروسي وخطه التحديث 80% من القوات الروسيه المسلحه الروسيه والفضائيه الروسيه ايضا ارعبت الولايات المتحده الامريكيه. ولكن المتغير الاهم في هذه الاستئناف في الحرب الباردة ومحاولة تقويض روسيا هو الشراكة العسكرية مع الصين. هنا نقطة مهمة، إذا أضفنا ميزانية وزارة الدفاع الروسية تخصص 63 مليار دولار و161 مليار دولار في الصين، أي شراكة من نوع عسكري بين الطرفين في وزارتي الدفاع سترعب الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مشاريع استراتيجية كبيرة تقوم بها روسيا في مجال التسلح النوعي بأسلحة فرد صوتية، بغواصات نووية ذاتية القيادة، حاملات طائرات كبرى مثل كشتور التي تنوي روسيا بنائها بعد العام 2018 بتكلفة 67 مليار دولار. كل هذا الموضوع أدى إلى دفع باتجاه أن يكون هنالك استئناف للحرب الباردة من الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن كما قلنا أن اليوم روسيا ليست في ورد هذه الحرب الباردة، لأن مضامينها مختلفة عن الحرب الباردة التي كانت في الحقبة السوفيتية الأمريكية عندما كانت إيديولوجية الطابعة. اليوم الحرب الباردة الجديدة هي جيواقتصادية بدرجة كبيرة، والتنافس هو جيواقتصادي وليس عقائدي. حاول ترامب من زيارته الأخيرة إلى السعودية وإلى العدو الصهيوني وإلى الفاتيكان محاول وشيطنت روسيا من خلال هذه الزيارات للكاهل هجوما من ترامب على روسيا، محاولة أن يكون هناك صراع عقائدي ديني ضد روسيا. ولكن حتى الآن دبلوماسية الاحتواء الروسية ودبلوماسية الطاقة الروسية ما زالت تأتي أكلها وما زالت تؤدي إلى الحد من المخطط الأمريكي. ولكن علينا أن لا نقلل من أن هنالك أطراف داخل الولايات المتحدة الأمريكية تدفع بشكل كبير نحو الحرب الباردة. وما تصريح جون ماكين الأخير ضد روسيا والرد الروسي، أنه جون ماكين من أحد الأشخاص المستفزة من حقبة الحرب الباردة، إلا نية روسية في مجال عدم الانخراط في حرب باردة، لأنها ستؤدي إلى نتائج عكسية على الطرفين، ولكن على روسيا أكبر لأنها دولة صاعدة. وبالتالي اليوم بيضة القبان في هذه الحرب الباردة هي الصين. بالتالي هنا علينا أن نركز على
أستاذ سومر، يعني لو سمحت دعنا نبقى مع فاصل قصير لنريح المستمعين الكرام قليلا ونعطيهم فرصة للاستيعاب لو لبضع ثواني في ظل هذا الكم الهائل من التعقيد.
مستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا. نتابع حديثنا مع عضو المركز الدولي للدراسات الأمنية والجيوسياسية الأستاذ سومر صالح. أستاذ سومر أهلا ومرحبا بك مجددا بعد هذا الفاصل القصير.
أهلا بك
أستاذ سومر. يعني المخاطر المترتبة على الأمن القومي الروسي في ظل المتغيرات وصراع الإيرادات الجاري حاليا، أنت تحدثت بإسهاب وبشكل دقيق لكن لم تحدثني عن محاور ومفاصل الخوف والقلق على الأمن القومي الروسي والتي قد تؤثر بشكل عام على الأمن والاستقرار في المنطقة الأوراسيوية والأوروبية وحتى على الأمن في العالم.
نعم، هلا نوضح نبدأ النقطة من الاقتصاد الروسي. هنالك مخاطر كبيرة على الاقتصاد الروسي فيما إذا استنفت هذه الحرب الباردة من جديد أو حرب باردة بنمط آخر، لما كما قلت لك الاقتصاد الروسي يعاني الكثير، وبالتالي اليوم هنالك تعول على الشراكة الاقتصادية الصينية الروسية $400 مليار لإحياء أو لتلافي هذه الأخطار، ولكن علينا لا نقلل من أهميتها. ولكن الأمن القومي الروسي هو معرض للخطر بدرجة كبيرة، ليس من ناحية الاقتصاد، يمكن تفاديه عن طريق خبراء اقتصاديين وسياسات اقتصادية داخل روسيا، ولكن ما يجري هو الأخطر على الأمن القومي الروسي هو سباق التسلح، لأن الولايات المتحدة الأمريكية قد جهزت أرضية لشن ضربة نووية خاطفة على روسيا، وروسيا ستعمل كل شيء لتلافي هذه الضربة النووية.
طيب،
وهذا الكلام
طيب.
لمستشار هذا الاتحاد الأمن القومي الروسي.
طيب،
هذا الكلام مهم
يا أستاذ سومر، هذا يعني مهم جدا، ولكن أنا أريد أن أدقق في أمر كما تفضل.
نعم.
يعني سباق تسلح يلوح في الأفق وظهر جليا في مواقف كثيرة لا زالت حتى اللحظة في طور التصريحات يا أستاذ سومر، لكن من يعلم
نعم.
بالفعل مدى تبدأ ساعة الصفر وتنطلق عملية سباق تسلح الجديدة وقد يخرج العالم فيه عن السيطرة؟ أنا يعني في سؤال الماضي كنت ألمحت إلى ذلك، في ظل وجود قوى دولية ناشئة لا تأبه لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا لغيرها، على سبيل المثال للحصر كوريا الشمالية ودول أخرى في المنطقة ومحور جديد دول بريكس والصين وإلى ما هنالك، حتى إيران يا سيدي.
نعم، علينا أن لا نقلل من حجم الخطوات الأمريكية الفعلية التي بدأتها في مجال سباق التسلح، عندما كان هنالك انسحاب أمريكي من نظام الدفاع يسمى معاهدة الدفاع الصاروخي، وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية المتوسطة المدى، وبالتالي ونشر منظومات الدفاع الصاروخي الأمريكي في أوروبا في بولندا في رومانيا في كوريا الجنوبية حاليا في السعودية، وهنالك مخططات كبرى لنشر الدرع الصاروخي بما يقوض قدرة الردع الأعلى الروسي، وبالتالي هنالك مخاطر على الأمن القومي الروسي من ناحية من ناحية الضربة النووية التي يمكن أن تتلقاها ويتم التحضير لها لو ضمن إطار النظر في الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة صياغة العقيدة
يعني
النووية.
برأيك يا أستاذ سومر، عذر المقاطعة مرة أخرى، رغم العنجهية والجنون الأمريكي، هل وصل حد الجنون بالولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بهذا الإجراء وتتوقع أن يكون هناك يعني صمت من جهة روسيا ومن جهة العالم؟
لا.
روسيا نوويا
لا.
أصلا
لا.
أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية.
هلا علينا أن نفهم قضية، هنا سننتقل للنقطة البعض، إذا كان هنالك سباق تسلح ما هي الإجراءات الروسية التي تقوم بها روسيا حاليا؟
نعم، في هذا ما أريد أن أتحدث عنه.
نعم، برامج التسلح الروسي وإنتاج أسلحة فرض صوتية يمكن من خلالها مناورة الدفاعات الصاروخية الأمريكية والرادارات الأمريكية ونظام الحرب الإلكترونية المتطور جدا الذي أثبت فعاليته في ضرب قاعدة في التفادي ضرب قاعدة الشعيرات السورية. الحرب الإلكترونية الروسية هي نوع من أنواع الرد على سباق التسلح الأمريكي، إنشاء أكبر غواصة نووية في العالم ببداية العام 2018، أكبر حامل الطائرات في العالم في بداية العام 2022، هذه وأنظمة صواريخ فرض صوتية أليست هي النوع من أنواع الرد المباشر على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تبقى في إطار الرد وليس في إطار السباق التسلح. بالتالي هنا علينا أن نفهم هذه النقطة، ولكن نعم روسيا تجهز نفسها إلى تلك القضية، وما نشر أيضا مجموعة من الصواريخ الاستراتيجية في كالينغراد إلا الرد على محاولات الناتو التطويق لروسيا، ولكن يبقى التفادي كل هذه الإجراءات الأمريكية مرتبط في الشرق الأوسط، لأن الشرق الأوسط أصبح له حساسية كبيرة، ومن هنا ننتقل إلى التأثيرات والتداعيات لسباق التسلح.
نعم.
في والحرب الباردة على منطقة.
نعم، دعني هنا أقاطعك بالطبع. نعم. يعني أستاذ سومر عذرا للمقاطعة، هذا العنف السياسي والإعلامي وحتى الميداني لم يظهر بهذا الشكل عبر تاريخ العلاقة إلا بعد أحداث ما يسمى بالربيع العربي، وصولا إلى دول المنطقة دون أن نفندها، حتى وصل إلى سوريا، وهناك في سوريا يعني تعقدت كل المشاريع الأمريكية والغربية ومن معها من دول الإقليم. بالفعل هنا السؤال يطرح نفسه، مستقبل منطقة الشرق الأوسط وتحديدا سوريا إلى أين في ظل هذه الحرب التي لا تحكمها أي ضوابط أو أي قوانين من قبل الطرف الأمريكي ومن معه؟ قصدت هنا الباردة والساخنة معا، يعني هنا صراحة يعني كما يقال بالمثل العربي، الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بهذا الإجراء طاسة باردة وطاسة سخنة، يعني صراحة. تفضل.
نعم، هلا ما يحصل في سوريا قد يؤدي الى انهاء هذه المحاوله الامريكيه لاستئناف الحرب البارده ان كان هنالك تفاهم امريكي روسي على حل هذه الازمه، ولكن استمرار السياسات الامريكيه لما يسمى الهياكل العميقه في الولايات المتحده الامريكيه لمحاوله فرض سباق تسلح ليس فقط مع روسيا، أيضا مع الصين التي بدأت اليوم تعد العدة بشكل كبير لاستئناف أو للدخول في سباق التسلح النوعي مع الولايات المتحدة الأمريكية، سيؤدي بالشرق الأوسط إلى مزيد من التعقيد، لأن الخطوط الراهنة للتقدم الميداني لكل الأطراف سيكون هنالك محط نظر، ويمكن أن نقول أنه محاولة تثبيته بشكل أو بآخر، لأنه سيصبح من الميدان الساخن لهذه السباق التسلح والحرب الباردة الجديدة هي الشرق الأوسط، وبالتالي من يحقق إنجازات ومن يحقق تقدم يؤدي إلى النجاح وتحقيق نقاط على المستوى الدولي. للأسف الشرق الأوسط سيكون ميدانا لهذه الحرب الباردة، وسينعكس سلبا على كل الملفات الأزموية في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا. رأينا بعد زيارة ترامب أن هنالك محاولة جديدة لرسم تحالفات جديدة في الشرق الأوسط، سواء التوتر اللي حصل الخليجي بين قطر والسعودية، وبين ضربة مصرية وجهت إلى مواقع تنظيم داعش في ليبيا، وكان الإعلان واضحا أنها يمكن أن تكون أبعد من ليبيا إلى مخاطر أينما يوجد داعش، وكان التلويح السيسي هو المقصود به سوريا، وبالتالي هذا الموضوع سيؤدي إلى استنفار أيضا الطرف الآخر وهو روسيا. لذلك كل هذه المواضيع نستطيع أن نؤجلها بشكل واضح إلى ما بعد لقاء ترامب وبوتين. ما بعد لقاء ترامب وبوتين، وأنا أعتقد أنه سيكون إيجابي، قد نتلافى هذه الآثار على المدى المتوسط، ولكن على المدى الكبير وعلى المدى البعيد أنا أعتقد أن هنالك من يدفع في الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الوضعية الدولية لاستنزاف روسيا نهائيا. وأنا أعتقد أن بداية تشكيل ما يعرف بالناتو الإسلامي ضد إيران وناتو ضد روسيا، هذا الموضوع يؤدي أن هنالك من يريد الحرب، ويؤدي إلى صفقات شراء أسلحة وإلى آخره، وبالتالي هذا الموضوع علينا أن لا نخفف منه في المنطقة، وعلينا أن نضع الحسبة إلى أسوأ السيناريوهات، وهو محاولة الدفع بالخليج نحو حرب مع إيران، والدفع باتجاه أيضا رهاصات خطيرة في على الحدود الروسية، وعلى أن يكون هنالك أيضا داعش تنتشر أو مسمى آخر من داعش في المناطق التي تواجد فيها مسلمون داخل روسيا. هذه تسمى حروب التقويض الداخلية سواء في إيران أو في روسيا وحتى في الصين.
يعني بالفعل هل ترى أن العالم ذهب إلى أكثر من ذلك يا أستاذ سمر؟ لا يمكن لهذا العالم أن يذهب أكثر من ذلك، لأن الجميع سيكون خاسر وسيكون دمار هائل، يعني سواء كان حرب نووية أو استمرار هذه الحالة من الصراعات وصراع الإرادات، سواء كان في منطقة الشرق الأوسط أو شرق أوروبا أو حتى في بحر الصين الجنوبي أو أفغانستان أو عد إلى ما شئت.
نعم، علينا أن نفهم أن
لا خيار من الحوار يا أستاذ سومر.
نعم الحوار هو الخيار العقلاني، ولكن هل ستقبل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الخيارات أم أنها ستتفع نحو تقويض القوى الروسية إلى غير الرجعة؟ أنا أعتقد أن هنالك داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا مجمعات السلاح الأمريكي هي تدفع باتجاه سباق التسلح وأبعد من سباق التسلح إن أرد، لأن اليوم الانسحابات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقيات ثنائية مع روسيا في مجال الاتفاقيات النووية والأسلحة الاستراتيجية والاستراتيجية المتوسطة المدى لا تنبئ بالخير، وبالتالي تنبئ بمزيد من الصراع، ولكن العقدة وبيضة القبان هي هنالك في الصين. إن اختارت الصين الدخول مع روسيا في هذا السباق، أنا أعتقد أن الموضوع سيؤدي بالعالم إلى مرحلة الحرب الباردة وإلى الاستقطاب والجمود في العلاقات الدولية وتثبيت كل الملفات، ليس ما يتم هنالك انفراج في العلاقات الدولية، ولا أعتقد أنه قريب. وبالتالي على هون الموضوع مرتبط بحنكة القيادة الروسية في إدارة هذه المرحلة الانتقالية. نحن في مرحلة انتقالية دولية، هل ستنجح روسيا بالاتجاه نحو تعددية قطبية وليست ثنائية قطبية؟ الموضوع أيضا مرتبط بالصين، لأنها لا تستطيع أن تتجه نحو تعددية قطبية من دون الصين، وبالتالي كل اليوم الصراع والتنافس هو على الصين، التنافس الأمريكي الروسي على الصين. استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية إقناع الصين بعدم التوجه إلى أو دعم التوجه الروسي نحو عالم متعدد الأقطاب، نحن نؤدي أيضا إلى سيناريوهات كبيرة. وبالتالي اليوم كل الموضوع مرتبط بهذه المرحلة الانتقالية بقدرة القيادة الروسية على تجنب التصادم المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية. إن نجحت به أعتقد سيخف الكثير من النواحي السلبية على تلك المنطقة، على المنطقة وعلى العالم، سواء في الشرق الأوسط أو في مختلف المناطق الأزموية. ذلك الأمر مرتبط بدرجة كبيرة بحنكة القيادة الروسية وما يسمى التوجه الدبلوماسي الذكي ودبلوماسية الطاقة، لكن لا أعتقد أن الأمور تسير بهذا الاتجاه.
نعم، عضو المركز الدولي للدراسات الأمنية والجيوسياسية أستاذ سومر صالح، كنت معنا من سوريا من طرطوس. أستاذ سومر شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
ومن هنا مستمعينا الكرام، نرى أن هناك تساؤلات كثيرة جدا في ظل هذه الظروف والمتغيرات، تبحث لنفسها عن أجوبة لا يمكن التكهن بإجاباتها إلا بعد لقاء الرئيس بوتين وترامب، ومدى نجاح هذا اللقاء وكيف سيكون انعكاسه بالفعل على حل كل هذه المسائل العالقة على المستوى الدولي بشكل عام. دمتم بخير.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث. نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.